فيا أيها الإخوة الكرام، لقد قسم الفقهاء النجاسة إلى قسمين: نجاسة مغلظة ونجاسة مخففة. فقالوا: المغلظة هي ما ورد فيها نص لم يعارض بنص آخر، فإن عورض بنص آخر فهي نجاسة مخففة، أو هي ما اتفق العلماء على نجاستها، إن اتفق العلماء على نجاستها فهي نجاسة مغلظة كالبول والغائط والخمر، وإن اختلف الفقهاء على نجاستها وطهارتها فهي نجاسة مخففة. وقسموها كذلك النجاسة إلى نجاسة جامدة ونجاسة مائعة. الجامدة كالميتة والغائط، والمائعة كالبول والمذي والخمر. وقسموها كذلك إلى نجاسة مرئية وغير مرئية. المرئية ما ترى بالعين، وغير المرئية لا ترى بالعين. قسم الفقهاء رضي الله تعالى عنهم هذا التقسيم لتظهر ثمرات هذا في كيفية التطهير، كيف تطهر تلك النجاسات، إن كانت مغلظة كيف تطهر، وإن كانت مخففة كيف تطهر، وإن كانت جامدة كيف تطهر، وإن كانت مائعة كيف تطهر، وإن كانت مرئية أو غير مرئية كيف تطهر. وكذلك يظهر أثر هذا في بيان المقدار المعفو عنه من هذه النجاسات. القدر المعفو عنه من النجاسة المغلظة ذكر فقهاء الحنفية إلى أن قدر الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة كالدم والبول والخمر ونحوها معفو عنه إذا كان بمقدار الدرهم وما دون. والصلاة تكون صحيحة في هذا الحال مع كراهة التحريم، أما إن زاد على مقدار الدرهم الصلاة لا تصح في هذا الحال. كذلك ذكر الفقهاء أن النجاسة المغلظة المتجسدة تعتبر بالوزن، وهو أن يكون وزنه قدر الدرهم، فإن كان بقدر الدرهم وما دون الصلاة صحيحة، ولكن الأولى أن يزيل الإنسان هذه النجاسة، فإن صلى بوجودها صلاته صحيحة، إذا كان بمقدار الدرهم صلاة صحيحة مع كراهة التحريم. والمراد بالعفو هنا هو العفو عن فساد الصلاة به، فإن صلى كما قلنا فهي كراهة تحريمية إذا بلغت النجاسة المغلظة الدرهم، وإن كانت دون ذلك فالصلاة مكروهة تنزيها. لذلك يجب غسل النجاسة إذا كان بقدر الدرهم، وإن زادت عن الدرهم منعت من صحة الصلاة. وأما النجاسة المغلظة المائعة كالبول والمذي والدم، فالمعفو عنه ما كان قدر مقعر الكف داخل مفاصل الأصابع وما دون. مفاصل الأصابع مقعر الكف، إذا كانت بمقدار مقعر الكف الصلاة صحيحة ولكن مع كراهة التحريم، وإن كانت دون مقعر الكف فالصلاة صحيحة مع كراهة التنزيه. هذه الأحكام عند السادة الحنفية رضي الله تعالى عنه. أما عند الشافعية قالوا قليل النجاسة وكثيرها لا يعفى عنه وتمنع من صحة الصلاة ولو كانت يسيرة، هذا عند السادة الشافعية، إلا أن تكون يسيرة جدا بحيث لا تدركها العين أو لا يمكن الاحتراز منها، يعني يسيرة جدا جدا لا يمكن أن ترى بالعين ولا يمكن أن يحترز منها، هذا معفو عنه. أما ما عدا ذلك عند السادة الشافعية النجاسة المغلظة فهي إن كانت مجسدة أو كانت مائعة لا تصح الصلاة فيها. أما إذا كانت النجاسة مخففة، ذكر الفقهاء رضي الله تعالى عنهم قالوا النجاسة المخففة لا تمنع من صحة الصلاة إلا إذا بلغت أكثر من ربع الثوب أو ربع العضو المصاب كاليد والرجل، إذا زاد على الربع الصلاة لا تصح. إن كانت الربع ربع الثوب أو ربع اليد أو ربع الرجل وما دون فهذه النجاسة معفو عنها، وهي النجاسة المخففة كبول ما يؤكل لحمه من الغنم من البقر من الجمال، وكذلك خرء ما يؤكل لحمه من الطيور كذلك معفو عنه إذا لم يتجاوز ربع الثوب أو ربع اليد. وذكر الفقهاء أنه يعفى أيضا عن دم السمك وعن لعاب البغل والحمار وعن طين الشارع، طين الشارع معفو عنه ما لم تر فيه نجاسة، إذا رأينا فيها نجاسة في طين الشارع هذا يرجع إلى إذا كان نجاسة مغلظة أو مخففة. وكذلك يعفى عن بخار تصاعد من نجس، بل طلع بخار تغوط طلع بخار هذا معفو عنه، وعن رشاش النجاسة التي تكون مثل رؤوس الإبر فهذا معفو عنه. كيفية تطهير النجاسة الحقيقية، أجمع العلماء على أن المواضع التي تزال عنها النجاسات الحقيقية هي الأبدان والثياب ومواطن الصلاة، بدك تزيل النجاسة عن يدك عن ثوبك عن السجادة التي تصلي عليها. كما أجمعوا على أن الغسل بالماء الطاهر المطهر هو الأصل في إزالة النجاسات، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما جاءته امرأة فقالت أرأيت إحدانا تحيض في الثوب كيف تصنع، دم الحيض عم بيصيب الثوب كيف تصنع، قال صلى الله عليه وسلم تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، لأنه كان ثياب قليلة ما في تبديل تغيير. سبحان من أغنانا، وأسأل الله أن يرزقنا حق الحياء منه. ولكنهم اختلفوا في تطهير النجاسة بغير الماء من المائعات، الماء الطلق ماء طاهر مطهر، طيب غير المائعة من المائعات غير الماء بطهر لما بطهر كالخل وماء الزهر وماء الورد وما يعصر من الفواكه والنباتات. ذهب الحنفية إلى أن هذه المياه تطهر الثوب والبدن من النجاسة المخففة والمغلظة، ولكن لا يصح الوضوء بها. وذهب الشافعية وغير الشافعية بعض فقهاء الحنفية إلى أنه لا يجوز إلا بالماء. ونحن ننصح إذا كان الماء موجودا فليكن غسل النجاسة بالماء. ثم ذكر الفقهاء النجاسة إما أن تكون مرئية أو غير مرئية، فطهارة النجاسة المرئية بالغسل، شايفة بالعين النجاسة لا تزول إلا، لا يطهر الثوب ولا البدن إلا بإزالتها بإزالة عين النجاسة، ولا يضر بقاء أثر النجاسة الذي يعسر زواله. براز أزال عين النجاسة وبقي الأثر دم، بقي الأثر، طالما أزيلت عين النجاسة طهر الثوب وطهرت اليد. وأما الطهارة، طهارة النجاسة غير المرئية، على ثوبه ما عرف وين أصيب، على يده على رجله، قال يغسل حتى يغلب على ظن الغاسل الطهارة. بغلب ظنه وين أصيبت هذه النجاسة، بغلب على ظنه ويعمل من خلال الظن. واتفق الفقهاء على أن كل شيء نجس إذا غسل في ماء جار يطهر. ساقي مي الماء ماشي فيها، وضعت الثوب وضعت اليد، ما دام الماء يجري فبهذا الجريان يطهر الثوب وتطهر الآنية بجريان هذا الماء، ولا يشترط فيه عصر الثوب، طالما الماء عم بيجري لا يشترط عصر الثوب. أما ما يغسل بصب الماء عليه فطهارته بالغسل والعصر ثلاثا. عم كت نرجع مشيل، من كت نرجع مشيل، هذا لابد أن يعصر ثلاث مرات بعد الغسل. وأما ما لا يعصر كالحصير كالسجاد كالخشب فإنها تطهر بالغسل والتجفيف ثلاثا. والمراد من التجفيف انقطاع التقاطر، من صب على السجاد من صب على الخشب حتى ينتهي التقاطر مرة ثانية، ينتهي التقاطر مرة ثالثة، ينتهي التقاطر، يطهر ما لا يمكن عصره. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. وأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، والحمد لله رب العالمين.